أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام بعد أن انتهينا من اقتضاء النهي عن الشيء لفسابه، وصل بنا الكلام إلى المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب، وهذا المقصد معقود للكلام في المفاهيم. والمقصود من المفاهيم كما مر معكم في أصول الفقه وسيأتي معنا في هذا الكتاب، مفهوم الجملة الشرطية والجملة الوصفية ومفهوم الحاصر ومفهوم الغاية إلى غير ذلك من المفاهيم التي وقع الكلام بين الأصوليين فيها. وقبل تعريف المفهوم والمنطوق المقابل له بحسب الاصطلاح الأصولي، لا بأس بأن نشير إلى المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين. فنقول المفهوم لغة هو ما يدرك بقوة الفهم. كل ما يدرك بقوة الفهم يسمى مفهوما، سواء أكان مدلولا لللفظ أم لا. هذا هو المفهوم لغة. والمنطوق لغة ما يؤدى بآلة النطق، وليس ما يؤدى بآلة النطق سوى لفظ، سواء أكان موضوعا كزيد أو مهملا كليس. هذا فيما يرجع إلى تفسير وتعريف المفهوم والمنطوق لغتان. بحسب المعنى اللغوي، منطوق يعني يؤدى بآلة النطق، ما يؤدى بآلة النطق هو الألفاظ سواء كانت موضوعة أو مهملة. ولكن طبعا كلامنا هنا ليس في المفهوم والمنطوق بما لهما من معنى لغوي، بل كلامنا هنا في المفهوم والمنطوق بما لهما من معنى خاص مغاير لمعناهما اللغوي، وقع التوافق والتواطؤ على هذا المعنى الخاص بين الأصوليين، ولذلك يعبر عن هذا المعنى الخاص بأنه مصطلح أصولي. ما هو المقصود من المفهوم في اصطلاح الأصوليين؟ لأنه إذا عرف المقصود من المفهوم هو يتضح المقصود من المنطوق، لأن المفهوم والمنطوق ماذا؟ متقابلان. اللفظ الذي له مفهوم له منطوق، بل واللفظ الذي لا مفهوم له لا منطوق له. فتقابلهما تقابل الملكة وعدمها وعدمها، تقابل الملكة وعدم الملكة. طيب، المفهوم أيها الإخوة عرفه الماتن بأنه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية. فهذا المفهوم هو حكم إخباري أو إنشائي تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية. والمنطوق هو الحكم الذي تضمنته القضية اللفظية ودلت عليه بالمطابقة. هذا هو تعريف المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي، وعلى حد تعبير الماتن هذا هو ما يظهر من معنى المفهوم بعد تتبع موارد إطلاقه عند الأصوليين. ثم بعد أن عرف الماتن المفهوم بهذا التعريف عند الأصوليين قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. لأن المفهوم إذا وافق المنطوق في الإيجاب والسلب يسمى مفهوم موافق، عليكم السلام ورحمة الله، وإن خالف المفهوم المنطوق في الإيجاب والسلب فإنه يسمى مفهوم مخالفة. وكلامنا أيها الإخوة في هذا المقصد كما سيتضح معكم شيئا فشيئا إن شاء الله إنما هو في مفهوم المخالفة وليس كلامنا في مفهوم الموافقة. ولأجل توضيح التعريف الذي ذكره الماتن نذكر بعض الأمثلة. يا أخوان، قضية إن جاءك زيد فأكرمه اللي هي قضية شرطية، وعمدة الكلام في المفاهيم إنه إنما هو في ماذا؟ في مفهوم الشرط كما سيتبين إن شاء الله تعالى. قضية إن جاءك زيد فأكرمه، هذه القضية تدل بمنطوقها على حكم إنشائي. ما هو هذا الحكم الإنشائي؟ وجوب إكرام زيد عند مجيئه. إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه صيغة افعل ظاهرة في وجوب الإكرام عند المجيء. فهذه القضية تدل بمنطوقها على وجوب إكرام على حكم إنشائي وهو وجوب الإكرام عند مجيء زيد. ولكن ثمة خصوصية في ماذا؟ في هذا المعنى المراد من اللفظ اللي هو وجوب الإكرام عند المجيء. ثمة خصوصية في هذا المعنى المراد من اللفظ، وهذه الخصوصية تستتبع انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. ما هي هذه الخصوصية في المعنى المراد من اللفظ والتي تستتبع انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء؟ هذه الخصوصية هي كون مجيء زيدين علة منحصرة لوجوب إكرامه. هذه الخصوصية وهي خصوصية العلية المنحصرة تستتبع ماذا؟ تستتبع أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام. انتفاء المجيء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، إذا ماذا يسمى؟ يسمى مفهوم القضية الشرطية. وهذا حكم إنشائي تستتبعه خصوصية في المعنى المراد. ما هي هذه الخصوصية في المعنى المراد؟ خصوصية العلية المنحصرة. لذلك سيتضح معكم إن شاء الله إن عمدة الكلام في مفهوم الشرط إنما هو في ماذا؟ في أن هذه الخصوصية ثابتة أو غير ثابتة. هل تدل القضية الشرطية على العلية المنحصرة أو لا تدل؟ إذا كانت الخصوصية ثابتة ثبت المفهوم، إذا الخصوصية غير ثابتة لم يثبت المفهوم. طيب، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء حكم إنشائي تستتبعه خصوصية في المعنى المراد، فإذا هو مفهوم. هل هو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة. لماذا؟ لأن الحكم الإنشائي الثابت في المنطوق أو الحكم الإنشائي الذي تضمنه المنطوق موجب أو سالب؟
موجب.
إن جاءك زيد فأكرمه. طيب الحكم الإنشائي الذي تضمنه المفهوم موجب أو سالب؟ سالب. ليه؟ لأنه ما هو الحكم الإنشائي الذي تضمنه المفهوم؟ انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء. وهنا نكتة أحب أن أشير إليها يا أخوان، أنه تجدون في بعض المتون الأصولية، ولعله من جملتها الكفاية، وفي بعض الشروح والحواشي، تجدون التعبير بأن مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه هو حرمة الإكرام عند انتفاء المجيء. هذا ماذا؟ إذا خطأ مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه هو انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، مو ثبوت حرمة الإكرام عند ماذا؟ عند انتفاء المجيء. لأن المفهوم إن ثبت فمعناه ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. نحن خلفنا بالقضية الشرطية، أن القضية الشرطية ليس لها مفهوم ولا تدل إلا على الثبوت عند الثبوت، أو أن لها مفهوم وكما تدل على الثبوت عند الثبوت تدل على الانتفاء عند الانتفاء. فإذا يعني إذا بدنا نتنزل ونقول هذا ليس خطأ، نقول هذه مسامحة في التعبير، وإلا ما ينبغي أن نتوهم أنه مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه يعني إن لم يجئ فيحرم عليك إكرامه. أبدا، القائل بالمفهوم أقصى ما يقول ماذا؟ أنه عند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء، الجزاء وجوب الإكرام ينتفي وجوب الإكرام. أما ثبوت الحرم إذا لا يكاد يستفاد من القضية الشرطية بوجه أصلا، يحتاج إلى دليل. واضح الكلام يا أخوان؟ لا تغفلوا عن هذه النقطة. ويا أخوان لاحظتوا المثال الذي جئنا به، إن جاءك زيد فأكرمه، المنطوق هو ماذا؟ حكم إنشائي موجب، المفهوم حكم إنشائي منفي سالب، فعندنا مفهوم مخالفة. قد يكون المنطوق حكما إخباريا والمفهوم أيضا حكما إخباريا. من قبيل ماذا؟ من قبيل إن جاء زيد يرحل عمرو، إن جاء زيد يرحل عمرو. أنا عم خبر إنه الآن إذا يأتي زيد عمرو سيرحل. طيب ما هو منطوق هذه الجملة؟ منطوق هذه الجملة هو الإخبار عن رحيل عمرو على تقدير مجيء زيد وعند مجيء زيد، هذا هو المنطوق. طيب ما هو مفهومها إن قلنا بأن للقضية الشرطية مفهوم؟ مفهومها، مين بده يقول لي ما هو مفهومها؟
عدم رحيل عمرو. إخبار عن عدم
المريض. معناته ما التفت للنقطة السابقة.
عدم الإخبار
عن رحيل عمرو على تقدير عدم مجيء زيد. المنطوق إنه عند مجيء زيد أنا عم خبرك إنه عمرو سيرحل، على تقدير مجيء زيد أخبر أن عمرو سيرحل. على تقدير عدم مجيء زيد بناء على ثبوت المفهوم، المفهوم ليس هو الإخبار عن عدم رحيل عمرو وبقائه، وإنما عدم الإخبار عن ماذا؟ عن رحيل عمرو على تقدير عدم مجيء زيد. وفرق بين عدم الإخبار وبين الإخبار بالعدم، مثل ما تقدم بإن جاء زيد فأكرمه، فرق بين عدم الوجوب وبين وجوب العدم اللي هو الحرمة، وجوب الترك يعني، لأن المحرم يجب تركه عقلا. فرق بينهما، ليس مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه إن لم يجئ فلا تكرمه ويجب عليك عدم إكرامه ويحرم عليك إكرامه، لا، مفهومها إن لم يجب فلا يجب عليك إكرامه. وكذلك هنا أنا مخبر عن رحيل عمر على تقدير مجيء زيد. طيب على تقدير عدم مجيئه لست مخبرا عن رحيل عمر، مو مخبر عن عدم رحيله على تقدير عدم مجيئه. بالي عدم الإخبار بصير بصير، ولذلك لا تستطيع، لو لذلك لا تستطيع أن تكذب، لا تستطيع أن تكذبه فيما لو لم يجئ زيد فرحل عمر، لأن مفهوم كلامه أنني لست مخبرا عن رحيل. شو بتصير الثمرة؟ بتصير الثمرة يا أخوان، مفهوم كلامه أنه إذا لم يأتي زيد أنا لست مخبرا عن رحيل عمر، فلو جاءنا ما يدل أنه مخبر عن رحيل عمر على تقدير عدم مجيء زيد يتعارض الإخباران، يتعارض الإخباران. هذا بكل بساطة الفائدة ثبوت المفهوم، بخلاف ما لو لم يكن هناك مفهوم فحالة عدم مجيء زيد يكون مسكوت عنها، لا أنه بيّن لنا أنه مخبر ولا أنه بيّن لنا أنه غير مخبر، هذه الحالة يكون مسكوت عنها بالكلية.
نعم لما استدل ملكي أنت الإمام علي عليه السلام على أنه لا تأكل لأن عريقة إذا رقبت،
إذا رقبت الرجل أو طرفت العين تأكل،
قال له إذا رقبت فكل بالمفهوم استفاد لا تأكل.
نعم لا مو فلا تأكل، لأنه طبعا هون يا أخوان، وكان هذا سيأتي بس الشيخ استعجل شوي الأمور. أول شيء بدنا نحقق ما هو المنطوق لحتى لنعرف ما هو المفهوم. إذا رقضت الرجل وطرفت العين فكل، كل هنا صيغة أمر بس لا تدل على الوجوب التكليفي. كل شو هي؟ إرشاد إلى حلية الأكل إذا رقضت الرجل وطرفت العين. لذلك المفهوم شو بصير؟ إن لم ترقد الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل، مو يعني فيحرم الأكل، يعني ماذا؟ لا يحل الأكل. انتفاء المنطوق. لو كان مفاد كل الوجوب التكليفي لما كان المفهوم الحرم التكليفي بل عدم الوجوب، ولكن ليس مفاد كل هو الوجود الوجوب التكليفي، مفاد كل الإرشاد إلى الإباحة وإثبات الإباحة عند رقد الرجل وطرف العين. فبصير المفهوم انتفاء الإباحة عند عدم رقد الرجل وطرف العين. فنحن يعني إذا رقدت الرجل وطرفت العين فكل، مو مثل إن جاءك زيد فأكرمه. صيغة افعل بإن جاءك زيد فأكرمه ظاهرة في الوجوب التكليفي للإكرام عند المجيء، أما صيغة افعل في إن رقدت الرجل فكل ظاهرة الإرشاد إلى الحلية عندما ماذا؟ عندما ترقد الرجل. على كل حال هنا سيأتي هذه الأمثلة سيأتي، لأن هذا من جملة ما استدل به على أن القضية الشرطية مفهوما، وهذا سنتعرض إليه في محله. طيب من خلال هذين المثالين يا أخوان اللي ذكرناهما، إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاء زيد يرحل عامر، يتضح عندنا تعريف الماتن للمفهوم. بقيت مسألة أحب أن أشير إليها قبل أن نطبق مقدار من المتن، وهي أنه نحن عرفنا المفهوم بأنه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. فهذا الحكم الإخباري أو الإنشائي الذي تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، إن كان موافقا في الإيجاب والسلب للحكم الذي تضمنته القضية اللفظية بيكون مفهوم موافقة، وإن كان مخالف في الإيجاب والسلب بيكون مفهوم مخالفة. المثالان اللذان ذكرناهما أمثلة لمثالان لماذا؟ مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة من قبيل المفهوم المشهور اللي لا تقل لهما أفن. فبالمفهوم هذه الآية الكريمة تدل على ماذا؟ تدل على حرمة الضارب. طبعا الحكم الإنشائي المستفاد أو الذي تضمنه مفهوم هذه الآية الكريمة موافق للحكم الإنشائي الذي تضمنه المنطوق من حيث الإيجاب والسلب، لأنه المنطوق يثبت حرمة، يثبت الحرمة، والمفهوم كذلك يثبت الحرمة. فإذا تطابق الحكم الذي تضمنه المفهوم مع الحكم الذي تضمنه المنطوق في الإيجاب والسالب يكون المفهوم مفهوم موافقة. الآن برجع لسؤالكم، مثال آخر، مثلا المثال المشهور: لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه أنتم بتعرفوا أن التعليل يعمم من جهة ويخصص من جهة أخرى. لا تأكل الرمان لأنه حامض، من جهة بدل على ماذا؟ على حرمة أكل كل حامض ولو لم يكن رمانا. فهذه الدليل المفهومية هي مفهوم مخالفة أو موافقة؟ مفهوم موافقة، لأن الحكم الذي تضمنه المفهوم موافق للحكم الذي تضمنه المنطوق في ماذا؟ في الإيجاب وفي إثبات الحرمة. من جهة أخرى، لا تأكل الرمان على لأنه حامض بدل على حلية أكل الرمان غير الحامض، دليلته على حلية أكل الرمان غير الحامض مفهوم مخالفة، لأنه نفي الحرمة عن الرمان غير الحامض إذا مفهوم مخالفة. ما بيمنع الجملة الواحدة يكون إلها مفهوم موافقة من جهة ومفهوم مخالفة من جهتين أخرى، مثل القضية المشتملة على تعليل للحكم: لا تأكل الرمان لأنه حامض. فمن جهة بخصص الحرمة بالرمان الحامض وبدل بمفهوم المخالفة على حلية الرمان غير الحامض، من جهة أخرى بتثبت الحرمة لغير الرمان مما هو حامض، فهذا يكون مفهوم موافقة. بل
بالنسبة للقرطوب، بالنسبة للحكم الإنشائي واضح.
نعم.
بالنسبة للحكم الخبر، لما نقول عدم مجيء عمر مثلا،
نعم،
الإخبار، عدم الإخبار،
نعم،
هون أنا الحكم.
أي
ما في حكم إذا نحن عم نقول المفهوم هو عدم
الإخبار. وفي القضية الإنشائية لشوين
نلتقي حكم عدم الوجوب؟
عدم الوجوب ليس حكما، نفي للحكم.
نفي
للإنشاء، مو إنشاء.
نفي الوجوب، مش نفي الإنشاء.
بل نفي الوجوب شو؟ الوجوب هو
نفي الخبر
من جملة الإنشائيات. نفي الحكم ليس حكما،
يعني السكوت.
حتى في عبارة المتن، وأنا قلت من جملة الذين تسامحوا في التعبير المتن، الآن سأقف عند العبارة إن شاء الله وسأزيد المسألة توضيحا، بس اسمحوا لي بعد بين هاي النقطة. الخصوصية اللي خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، نحن قلنا الخصوصية هي التي تستتبع المفهوم. هاي الخصوصية يا أخوان قد تستفاد من اللفظ، وقد تكون الجملة ظاهرة فيها عرفا من دون أن يكون هناك لفظ يدل عليها، وقد تستفاد هذه الخصوصية من الإطلاق وقرينة الحكمة. ما بهمنا أن هذه الخصوصية كيف استفيدت، هل استفيدت، هل هناك لفظ يدل عليها، أم أن الكلام ظاهر عرفا فيها من دون وجود لفظ يدل عليها، أو أنها تستفاد بمعونة الإطلاق وقرينة الحكمة. اللي بهمنا أن هذه الخصوصية بعد ثبوتها تستتبع المفهوم. بعطيكم مثال، مثلا بمفهوم الحصر إن شاء الله عندما نصل إلى مفهوم الحصر وأدوات الحصر. الخصوصية اللي تستتبع المفهوم وهي خصوصية الانحصار تستفاد من وجود لفظ يدل عليها من قبيل ماذا؟ إنما جاء يوم الجمعة زيد، إنما جاء يوم الجمعة زيد، المنطوق هو ماذا؟ الإخبار عن مجيء زيد يوم الجمعة، بس فيه خصوصية. شو هي الخصوصية؟
انحصار.
خصوصية الانحصار. هذه الخصوصية شو تستدعي وماذا تستتبع؟ تستتبع عدم مجيء غير زيد. طيب، هذه الخصوصية الانحصارية اللي تستتبع المفهوم، هذه الخصوصية ما الذي دل عليها؟ لفظ إنما. وقد تكون هذه الخصوصية ثابتة والكلام ظاهر فيها من دون أن يكون هناك لفظ يدل عليها، من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الوصف. أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل. لو قلنا بالمفهوم، منشأ المفهوم ما هو؟ طبعا منطوق هذه الجملة وجوب إكرام العالم العادل. المفهوم لو قلنا به عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. طيب الخصوصية اللي تستتبع هذا المفهوم ما هي؟ كون الوصف علة للحكم. طيب هذه الخصوصية وهي علية الوصف للحكم أو إناقة الحكم بالوصف كما سيأتي في مفهوم الوصف، هذه الخصوصية هل هناك لفظ يدل عليها؟ لا، ليس هناك لفظ يدل عليها، وإنما قيل بأن ماذا؟ بأن الكلام ظاهر فيها عرفا. قالوا الجملة الوصفية ظاهرة عرفا في كون الوصف علة للحكم من دون أن يكون هناك لفظ مخصوص في الكلام يدل على ماذا؟ على هذه الخصوصية. أو قالوا بأن الجملة الوصفية تدل على هذه الخصوصية بدلالة الاقتضاء. ليه؟ لأنه لو لم يكن الوصف دخيلا في الحكم وعلة للحكم لكان ذكر القيد لغوا، وكل ما يجب لحفظ كلام الحكيم من اللغوية يكون الكلام دالا عليه بدلالة الاقتضاء. بالنهاية ما أحد قال أن هناك لفظ مخصوص في الكلام يدل على خصوصية العلية اللي هي تستتبع المفهوم، وإنما التزموا بظهور الكلام فيها عرفا من دون دلالة لفظ مخصوص عليها، أو بأن الكلام يدل عليها بدلالة الاقتضاء اللي هي من جملة الدلالات العقلية مو اللفظية. على كل حال هذه الخصوصية إن ثبتت يثبت المفهوم بقطع النظر أنها ليست مدلولة بلفظ معين، بل مدلول عليها بدلالة عقلية أو الكلام ظاهر فيها من دون أن يكون هناك لفظ مخصوص يدل عليه بقطع النظر. طيب بالجملة الشرطية يا أخوان، بالجملة الشرطية المنطوق إن جاءك زيد فأكرمه وجوب الإكرام عند تحقق المجيء، بس في خصوصية ما هي؟ العلية المنحصرة وكون مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه. هذه الخصوصية وهي العلية المنحصرة تستتبع المفهوم الذي هو انتفاء المجيء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. هذه الخصوصية خصوصية العلية المنحصرة كما سيتضح معنا ببحث مفهوم الشرط، حاولوا إثباتها من خلال ماذا؟ من خلال الإطلاق ومقدمات الحكم. ما بهم إن ثبتت ولو بالإطلاق ومقدمات الحكم يثبت المفهوم. فإذا المهم أن تثبت الخصوصية، سواء تثبت بلفظ خاص يدل عليها مثل بمفهوم الحصر، أو تثبت بدليل عقلي أو بظهور الكلام فيها من دون أن يوجد لفظ خاص يدل عليها مثل بمفهوم الوصف، أو تثبت الخصوصية بمعونة الإطلاق ومقدمات الحكمة. المهم إذا ثبتت الخصوصية هذه الخصوصية تستتبع المفهوم. ومن هنا ينفتح أمامنا باب الكلام في مسألة أخرى، وهي أن هناك بحث بينهم أنه هل المفهوم من جملة المدليل الالتزامية للكلام أو لا. يا إخوان إذا ثبت للكلام مفهوم فهذا الكلام يكون حجة في المفهوم، سواء كان هذا المفهوم من جملة المدليل الالتزامية أو ليس من جملة المدليل الالتزامية. ما هو السر في ذلك؟ ما هي النقطة في ذلك؟ السر في ذلك يا أخوان أنه إذا كانت الخصوصية الثابتة تستتبع المفهوم استتباعا بينا بالمعنى الأخص، فالمفهوم سيكون ماذا؟ مدلولا التزاميا للكلام، من قبيل خصوصية العلية المنحصرة اللي هي لو ثبتت فاستلزامها للانتفاء عند الانتفاء من قبيل التلازم البين بالمعنى الأخص. بل تدخل في جملة الدلالات اللفظية، لأن اللفظ كما هو حجة في مدلوله المطابقي هو أيضا حجة في مدلوله الالتزامي، طبعا مع كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، لأنه إذا اللزوم بين بالمعنى الأخص يكون اللفظ ظاهرا في المدلول الالتزامي كما أنه ظاهر في المدلول المطابق. طيب بتقول لي عاد إذا كانت الخصوصية تستتبع المفهوم استتباعا بينا بالمعنى الأخاص، بتصير الجملة كما أنها ظاهرة في المنطوق ظاهرة في المفهوم أيضا، فبيكون المفهوم حجي من باب ماذا؟ من باب حجية الظهورات. ولكن إذا لم تكن الملازمة بينة بالمعنى الأخص، بل كانت بينة بالمعنى الأعام أو غير بينة أصلا، بهالحالة لا يكون هناك للجملة ظهور في المفهوم، فكيف تكون حجة فيه؟ أقول لك فليكن، حتى مع عدم ظهورها فيه تكون حجة فيه. لماذا؟ لما سيأتي معكم إن شاء الله من أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة. وشو المقصود من المثبتات؟ اللوازم العقلية للكلام التي لا يكون اللفظ ظاهرا فيها. ولذلك يا أخوان بباب الإقرار مثلا، من أقر بشيء أقر بلوازمه، سواء كانت هاللوازم بينة بالمعنى الأخص، بينة بالمعنى الأعم، غير بينة ما بيهمني. ليش؟ لما سيأتي من أن مثبتات الأمارات حجة. شو يعني مثبتات الأمارات حجة؟ يعني الأمارات حجة في اللوازم العقلية لمؤداها، بخلاف الأصول. مثبتات الأصول ليست بحجة، ولذلك بتلاقوا بجملة من الموارد بيقولوا الاستصحاب هنا مثبت فلا يجري، ومثبتات الأصول ليست بحجة. لذلك فإذا الخصوصية سواء كانت تلازم المفهوم تلازم بينا بالمعنى الأخص أو تلازم غير بين أو بين بالمعنى الأعم، بالنهاية ستكون الجملة حجة في المفهوم. نعم بصير في هناك فرق علمي، إنه إذا التلازم بين بالمعنى الأخص بصير المفهوم مدلول التزامي وبيندرج تحت كبرى الظهور الحجة، أما إذا ليس بينا بالمعنى الأخص فبتكون حجيته من باب حجية الأمارة في لوازم مؤداها، بس بالنهاية على كل تقدير سيكون حجة. لذلك ما في داعي إلى أتعاب النفس كما فعله بعض الأعاظم الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه، والإصرار على إثبات أن المفاهيم هي من جملة المدليل الالتزامية للكلام، سواء كانت مدليل التزامية أو لم تكن مدليل التزامية، إذا ثبتت الخصوصية المستتبعة للمفهوم سيكون الكلام حجة في المفهوم ولو من باب حجية الأمارة في لوازمه مؤداها. ومن هنا ينفتح أمامنا باب الكلام في جهة أخرى تعرض إليها المتن. فإذا النزاع في المفاهيم نزاع كبروي أو صغروي يا أخوان؟ صغروي. نحن عم نتنازع في حجية المفهوم بعد ثبوته، ولا عم نتنازع أن المفهوم ثابت أو غير ثابت؟ ثابت أو غير ثابت. أما إذا ثبت المفهوم كما قلت لكم فسيكون حجة، سواء من باب حجية الظهورات أو من باب حجية الأمارة في لوازم مؤداها. نزاعنا هناك مفهوم للجملة الشرطية أو لا مفهوم لها، هناك مفهوم للجملة الوصفية أو لا مفهوم لها، فنزاعنا صغروي وليس كبرويا. وإن أوهمت بعض عبائر القوم وعنونت القوم للمسألة أوهمت ماذا؟ أن النزاع كبروي. ليه؟ لأن القوم كيف عنون بعضهم كيف عنون المسألة؟
حجية مفهوم الوصف.
أحسنت، حجية مفهوم الشرط، حجية مفهوم الوصف. هل مفهوم الشرط حجة؟ هل مفهوم الوصف حجة؟ الطالب المبتدئ قد يتوهم أن النزاع في حجية المفهوم بعد ثبوته، مع أنه لا نزاع في حجيته بعد ثبوته، والنزاع في أصله ثبوته، فبحثنا صغروي وليس كبروي.
كيف يكون حجة على العرف اللي هو
هذا؟ هذا مولانا بحث حجية الظهورات بحث، وبحث حجية الأمارات في لوازم مؤداها بحث آخر. ما هو الدليل الذي دل على حجية الأمارات في لوازم مؤداها؟ هذا يأتي في محله إن شاء الله. بل الكل يقبلون بأن الأمارات حجة في لوازم مؤداها، الكل يقبلون بذلك، وإن كان طريق إلى إثبات ذلك يختلف، وجه الاستدلال يختلف، ولكن الكل يقبلون بذلك. طبعا يعني القدر المتيقن نحن عم نحكي من الأمارات هو الخبر والظهور اللفظي، وهذا تفصيله يأتي في محله إن شاء الله. طيب، قال المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة، وهي أن المفهوم، طبعا المثل ما تعرض للمعنى اللغوي لكلمة المنطوق والمفهوم لأنه لا كلام لنا فيهما بما لهما من معنى لغوي. هلا الدغري شرع في التعريف المفهوم اصطلاحا أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، موارد إطلاقه وين؟ عند الأصوليين، لأنه كلمنا الآن بالمعنى الاصطلاحي، مو موارد إطلاقه على لسان أهل اللغة وأهل العرف، معنى اللغوي واضح المفهوم ما يدرك بقوة الفهم. أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد ذلك المعنى من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. يعني ولو بقرينة الحكمة، يعني حتى لو كانت هالخصوصية ثابتة بمعونة الإطلاق وقرينة الحكمة، ما بيهمني هالخصوصية كيف تثبت، كما قلت لكم بلفظ مخصوص بمعونة قرينة الحكمة بدلالة الاقتضاء اللي هي دلالة عقلية. اللي بيهمني إنه المعنى الذي أريد من اللفظ ثبتت له تلك الخصوصية، وهذه الخصوصية تستتبع المفهوم. يا أخوان نحن
أريد أصدق فيها
الوضع
ولا المتكلم الاختلاف
إرادة
الجدية
المعنى، لا الذي أراده المتكلم اللي هو المراد الجدي النهائي من الكلام. طيب، وكان يلزمه ذلك. يعني وكان يلزمه ذلك، يعني المعنى المتخصص بهذه الخصوصية يلزمه ذلك، يلزمه وكان يلزمه عفوا بلى وكان يلزمه لذلك. يعني اختلف تفسير، يعني الحكم الإنشائي أو الإخباري اللي تضمنه المفهوم يلزم المعنى الذي يريد من اللفظ لذلك، يعني لتخصصه بهذه الخصوصية. وافقه أي المفهوم، وافق المنطوق في الإيجاب والسالب فبيكون مفهوم موافقة، أو خالفه بيكون مفهوم مخالفة. فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه، منطوقها واضح، وجوب الإكرام، وجوب الإكرام عند المجيء، وجوب الإكرام حكم إنشائي أو إخباري، الوجوب حكم إنشائي. طيب المفهوم ما هو؟ فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به. ليش لو قيل به؟ لأن احنا ما بدنا نستبق الأمور، لأن الماتن سيخلص إلى أنه لا مفهوم للقضية الشرطية على ما ببالي في بحث المفاهيم التزيمة. فعلى الخلاف لو قيل بالمفهوم، مفهومه قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها. يعني إن لم يجد هذا الشرط فلا تكرمه، فلا تكرمه يعني فيحرم إكرامه أو فلا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه. لازمة هذه القضية الشرطية السالبة بشرطها وجزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية واللي هي المنطوق. القضية الشرطية اللي هي معنى القضية اللفظية ما هي؟ إن جاءك زيد فأكرمه هي القضية اللفظية. القضية الشرطية اللي هي منطوق القضية اللفظية هي ماذا؟ ثبوت وجوب الإكرام عند تحقق المجيء، وجوب الإكرام على تقدير تحقق المجيء، ما شئت فعبر. ويكون لها القضية الشرطية اللي هي منطوق القضية اللفظية أي وجوب الإكرام على تقدير المجيء، يكون لها خصوصية. هذه القضية الشرطية خلينا نسميها المنطوقية، لها خصوصية، بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها أي للقضية الشرطية المفهومية. ما هي الخصوصية الموجودة في المنطوق والتي تستلزم القضية الشرطية المفهومية؟ خصوصية العلية المنحصرة. البحث في مفهوم الشرط يدور حول إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وهنا ماذا يستلزم؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فيثبت المفهوم. واضح الكلام لهنا؟ قال فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. صحيح، لأن المذكور وما يكون اللفظ قالبا له هو ماذا؟ هو المنطوق، هو المنطوق. طيب أما المفهوم فحكم غير مذكور. ليه؟ لأن اللفظ ليس قالبا له. هون تجي فائدة ما ذكرناها من شوي. قد يقول قائل إنه إذا كانت الخصوصية تستتبع المفهوم على نحو التلازم البين بالمعنى الأخص، فحتى المفهوم يكون اللفظ قالبا له ويكون اللفظ ظاهرا فيه. معنى ظهور اللفظ في المعنى كون اللفظ قالبا لهذا المعنى بنظر العرف، فبصير المفهوم أيضا حكم مذكور. أقول نعم، هذا لو كانت الخصوصية تستتبع المفهوم على نحو التلازم البين بالمعنى الأخص، بس حجية المفهوم لا تتوقف على ذلك. حتى لو كان استلزام الخصوصية للمفهوم على نحو التلازم البين بالمعنى الأعم أو التلازم غير البين أصلا، فسيكون للكلام مفهوم وسيكون الكلام حجة في المفهوم، ولن يكون المفهوم حكما مذكورا، بل هو حكم غير مذكور. ليه؟ لأنه اللفظ ليس قالبا له. واضح؟ لذلك قال فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. بين عرضين هذا بصح فيما لو لم يكن المفهوم مدلولا التزاميا، لأن إذا المفهوم مدلول التزامي بيكون اللفظ قالب له أيضا وبصير حكم مذكور كالمنطوق. ولكن نعم، إذا لم يكن المفهوم من جملة المدليل الالتزامية فإن المفهوم سيكون حكما غير مذكور، لا أنه حكما لغير مذكور كما فسر به. مين اللي فسر به يا أخوان؟ العضدي. الحاجبي عرف المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إجا العضدي فسر كلام الحاجبي وقال بأن المنطوق يكون حكما لمذكور والمفهوم حكم لغير مذكور. قال لا أنه حكم لغير مذكور، وأنتم قادرين تفرقوا بين حكم غير مذكور وحكم لغير مذكور. يا أخوان، حكم غير مذكور، غير مذكور وصف لحكم، وصف للشيء بحال نفسه ولا بحال متعلقه؟ حكم غير مذكور بحال نفسه. أما إذا كان حكم لغير مذكور فعند ذلك وصف الحكم بأنه غير مذكور بيكون وصف له بحال نفسه ولا بحال متعلقه؟ بحال متعلقه. يعني شو بصير؟ حكم غير مذكور موضوعه، هذا معنى حكم لغير مذكور. فصاحب الكفاية عم بيقول لك غير مذكور وصف للحكم بحال نفسه، مو وصف للحكم بحال موضوعه، حتى يصير مآلها إلى أن المفهوم هو حكم لغير مذكور. قال لا أنه حكم لغير مذكور كما فسر به. اللي فسر المفهوم بذلك هو العضدي في مقام شرح كلام الحاجبي، وقد وقع فيه النقد والإبرام بين الأعلام. اجوا الأعلام قالوا له العضدي تعال نشوف حكم لغير مذكور، إذا ماذا؟ إذا ينتقد التعريف، كيف ينتقد؟ بخروج جملة من المفاهيم من تحت هذا التعريف. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، موضوع وجوب الإكرام اللي هو المنطوق ما هو؟ زيد. طيب موضوع عدم وجوب الإكرام ما هو؟ زيد. المجيء وعدم المجيء هذا شرط في الموضوع، وإلا الموضوع لوجوب الإكرام ولعدم وجوب الإكرام هو زيد. فشو يلزم؟ أنه ما ينطبق تعريف المفهوم على ماذا؟ على مفهوم الجملة الشرطية، لأنه موضوع الحكم في المفهوم مذكور، وماذا وهن فسروا المفهوم بأنه حكم لغير مذكور، فيلزم أن يصير عدم وجوب الإكرام عند عدم مجيء زيد من المنطوق لا من المفهوم بحسب هذا التفسير، مع أنه مفهوم أو منطوق، مفهوم وليس منطوقا. وكذلك مثلا مفهوم الغاية صم إلى الليل، منطوقها وجوب الصوم، ما بين الفجر والليل، مفهومها ماذا؟ عدم وجوب الصوم بعد الليل. طيب ما هو موضوع وجوب الصوم؟ المكلف أنت، صم أنت. ما هو موضوع عدم وجوب الصوم؟ أيضا المكلف، اللي هو مدلول عليه في الضمير المستتر وجوبا في صم أنت. فإذا مذكور الموضوع أو غير مذكور؟ مذكور. فإذا هذا التعريف منتقد، بيخرج مفهوم الشرط، بيخرج مفهوم الوصف، بتخرج أغلب المفاهيم. فلذلك الماتن عم بيقول إذا بدنا نقول عن المفهوم نقول أنه حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور كما فعل العضدي ووقع في تعريف العضدي النقض والإبرام بين الأعلام، مع أنه الضمير بأنه لوين يرجع؟ للنقض والإبرام، مع أنه أي النقض والإبرام لا موقع له في أمثال هذه الموارد، في غير محله النقض والإبرام. ليه؟ كما أشرنا إليه في غير مقامه. كم مرة صارت متقدم الإشارة من المتن إنه هذه التعريفات هي في الغالب ماذا؟ تعريفات لفظية، كما أشرنا إليه في غير مقام، لأنه من قبيل شرح الاسم، فلا ينبغي ماذا؟ إضاعة الوقت عليها في النقض والإبرام، لأنه ليست تعريفات حقيقية يراد بها ماذا؟ ضبط المعرف حتى يورد عليها بعدم الاضطراب طارة وعدم الانعكاس أخرى، بل هي تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم. وأنا سبقت مني الإشارة فيما مضى إنه الشارح عنده التعريف اللفظي وشرح الاسم مترادفان، ولكن بالاصطلاح المنطقي التعريف اللفظي شيء وشرح الاسم شيء آخر. التعريف اللفظي هو استبدال لفظ بلفظ أوضح دلالة منه على المعنى، أما شرح الاسم فهو ماذا؟ فهو لا، هو تعريف للمعنى وبيان لحدود المعنى، ولكن قبل ماذا؟ قبل العلم بوجوده، وبعد العلم بوجوده بصير تعريف حقيقي. إذا بحسب الاصطلاح المنطقي والفلسفي، اصطلاح أهل المعقول يعني، ولكن الماتن في الكفاية تعريف اللفظي وشرح الاسم مترادفان بالنسبة إليه، اللي هو ماذا؟ المقصود منهما أنه نشيل لفظ ونأتي بلفظ أوضح دلالة على المعنى من هذا اللفظ، استبدال لفظ بلفظ آخر، وليس المراد تحديد حدود المفهوم، بيان حدود المفهوم والمعنى حتى يشكل علينا بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى. قال لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي. بلي تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.
نعم. الحجة فرع الاعتقاد.
لا ابدا الحج ليست فرع
الحج معنى التنجيل
ايه مش فرع الانتفاع
العرف مش ملك
فليكن الدليل فرع الانتفاع الحج ليست فرع الانتفاع
من العرف كيف دي